بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة: العمل بالسنن وقاية للقلوب والأرواح من الفتن، وهي عبارة عن خطبة جمعة لفضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه المادة في 1432 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، روى الشيخان في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا حديث عظيم اشتمل على فوائد جمة، ومن أعظم تلك الفوائد بيان أهمية القلب وأهمية العناية به. هذه المضغة إذا صلحت سيطر صلاحها على سائر الجسد، وإذا فسدت فشى فسادها على سائر الجسد. هذا القلب بمنزلة الملك للرعية، بل وأشد من ذلك، وبما أن الأمر كذلك كانت العناية بهذه المضغة لابد منها، ومن أهملها أهمل حياته وأهمل جسمه وأهمل نفسه وأضاع دنياه وأخراه. والعناية بهذا القلب بصلاحه والحذر من فساده، فإنه إذا فسد أضر وأفسد سائر الأجزاء من الجسم من قمة الرأس إلى أخمص القدمين، لا تجد جزءا من تلك الأجزاء إلا وتسلط عليه الفساد بسبب فساد جزء واحد وهو القلب. فالحفاظ على سلامته والحذر من فساده بالبعد عن الشبهات، فإن الشبهات إذا تواردت على القلب سببت له الارتباك وسببت له القلق وسببت له الضيق وسببت له الزعزعة وعدم الاطمئنان والرضا بالحق. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين قرأ قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيت من يتبع المتشابه فاعلم أنهم الذين سمى الله فاحذروهم. وانظر على ضرر يحصل لهذا القلب إذا فسد، يصير متلمسا للشبهات ويجنح ويتجانف عن الواضحات، وكل ذلك لقصد التوصل إلى الفتنة وابتغاء المهنة، فيصير صاحب ذلك القلب لا يبال ذلك القلب لا يبالي بحصول الفتن عليه ولا على غيره، يبتغيها ويتطلبها ويبحث عنها. المؤمنون يفرون من الفتن، وصاحب قلب المتشابهات والقلب المفتون يبحث عنها ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وهذا تحذير نبوي عظيم، إذا رأيت من يعرض عن الأدلة الواضحة إلى الشبهات والأقاصيص الباطلة فاعلم أن هذا مبتغي الفتنة ومتلمس الشبهات، وما تأتي الفتن على الناس إلا من هذا القبيل. رب العزة يقول في كتابه الكريم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. والشاهد من هذه الآيات أن من الناس من يتجارى به هواه يظهر الإيمان
وينطق به آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ويخفي خلاف ذلك، ثم يتولى فريق منهم من بعد هذا القول من بعد ذلك وهم معرضون. وإذا دعي إلى كتاب الله وسنة رسوله وإلى الأدلة الواضحة الجلية من كتاب الله وسنة رسوله تراه يتملص ويعرض عن ذلك، وكأنه سيحيف الله عز وجل عليه إذا صاع إلى حجج البراهين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، أن يحصل عليهم جور من الله ورسوله بل أولئك هم الظالمون. هؤلاء ظلموا أنفسهم وظلموا مجتمعهم، فمن كان هذا حاله فوجب عليه إصلاح نفسه. هذا مرض. ونظير ذلك قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذه علامة نفاقية، أن تجد الإنسان يجنح إلى الشبهات ويترك الأدلة الواضحة الجلية. أهم شيء أن يتحقق مأربه وشهوته، فإذا رأيت الذين يتبعون ذلك فاعلم أنهم الذين سمى الله فاحذرهم. شأن هذا القلب أنه يعالج هذا القلب ويحافظ على سلامته وصحته بالاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا مصدر سلامة القلب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ومعنى الآية أن من لم يستجب لله وللرسول أن هذا عرض نفسه إلى الحيلولة بينه وبين قلبه، حتى يصير قلبه بين جنبيه معرضا عن الهدى ومقبلا على الردى ويتسلط على سائر الأجزاء. إن من أسباب سلامة هذا القلب أن ينكر المنكر من أول وهلة، ولا يتمادى ولا يقول ولا يحيل الأمر إلى غيره ما دام يستطيع أن ينكر المنكر بقدر قدرته ومستطاعه. فالله عز وجل يقول: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فمن لم يؤمن بالحق من بداية معرفته له وينصر الحق ويقيم دين الله بقدر مستطاعه، فإن الله عز وجل يقلب قلبه ويتركه إلى أهوائه يعمى ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يتحير ويتخبط في طغيانه وضلاله لأنه رأى الأمر الحق ولم يقم بما أوجب الله فيه من أول مرة، وهذا خطر شديد وهذا خطر عظيم أن يتسلط هوى الإنسان عليه. فإذا تسلط الهوى أفسد هذا القلب. وقال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهده من بعد الله؟ من الذي يستطيع أن يهده يهدي إنسانا قد صار مطبوع القلب وقد صار منكوس القلب بسبب أنه لم ينكر المنكر، وربما يعرف أنه منكر فيماطل ويعرض عن الأدلة الواضحة. وتأمل حديث حذيفة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت سماوات الأرض، والآخر أسود مربادة لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وهذا خطر عظيم، فالفتن تعرض أمامك أيها المسلم، فإذا وفقك الله لإنكار تلك الفتن بقدر مستطاعك فإن هذا صقل لقلبك وتنزيه وتنظيف له وتصفية له، ويبقى أبيض إلى أن تلقى الله عز وجل، وتبقى الفتن كلما مرت فتنة وإذا بهذا القلب يتنكر لها. وذاك هو صريح الإيمان، كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: يا رسول الله، الرجل منا يخطر على باله أو يقع في نفسه القول لأن يكون حممة أو حممة أهون عليه من أن يتكلم بذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وفي لفظ: ذاك محض الإيمان، ذاك صريح الإيمان. صريح الإيمان معنى هذا الحديث أنه ينكر ما حصل في قلبه من مخالفة الصواب. فإذا كان شخص ينكر ما في نفسه وينكر ما يراه من الباطل في غيره فإن هذا هو الإيمان الصريح والإيمان الصافي المحض، وما عدا ذلك تلبيسات ومغالطات إذا كان يرى المنكرات ويقر المساوئ والظلمات. هذا هو بارك الله فيكم. والآخر أيضا أسود مرباد بسبب أنه عرضت الفتن على ذلك القلب وإذا به يجتلبها. كلما جاءت فتنة بين ساكت عنها بين راضي بها بين منعش لها الفتن تتراكم حتى ينتكس ذلك القلب كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب منها. صار هذا القلب مستعبدا للجسم، أن صار الجسم عبدا للهوى، وهو الذي ينطبق عليه قول الله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. هذا الذي يتخذ إله هواه باعتبار أن الفتن عرضت وتعرض وتعرض وهو لا يزال يجمع فيها على قلبه، هذا يصير عبدا للهوى. إن من أمراض القلوب وعدم صفائها أنه إذا ذكر الدليل والحجة ترى صاحب ذلك القلب المريض لا يقبل ذلك الخير ولا يذعن له، سواء كان ذلك الحق بدلالة آية أو بدلالة حديث أو بحجة واضحة، رد ذلك من مرض القلوب. قال رب العزة: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذا شأن المرض، أنه إذا ذكر الحق والثابت عن الله عز وجل اتباع دينه اتباع شرعه اتباع سنته بالتوحيد بالسنة بالهدى، وإذا بذلك الشخص صاحب ذلك القلب يشمئز قلبه وينقبض ولا ينصاع للدليل. فإذا ذكر الباطل الذي قد أشرب قلبه ذلك الهوى استبشر به هذا هو مرض القلوب، هذا هو مرض القلوب. إن من أسباب مرض القلوب ومن أسباب هلكتها لهو مجالسة أصحاب الغفلة والقلوب الغافلة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فمن بلغ به الحال إلى المراحل المتقدمة من الزيغ وعدم الاستجابة وتسلط الهوى عليه، طاعتك له مصيرك إلى مصيره. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إن من أسباب تلف القلوب لهو الزيغ عن الأدلة وعدم الإذعان لها. قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ومعنى فلما زاغوا أي ابتعدوا عن الحق، ابتعدوا عن الأدلة، جانبوا الصواب مع معرفتهم لذلك الخير لذلك الهدى، بسبب ذلك أزيغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هذا هو الذي أمرنا الله عز وجل أن نستعيد من هذا الحال، وهو حال أن الإنسان يرى الأدلة ويعرض عنها إلى الشبهات وإلى التلبيسات. هذا خطر عظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فمن رحمه رب العزة وفقه للصواب ولأخذ الأدلة وللبعد عن الشبهات والفتن، ومن هلك كان ذلك بسبب زيغه من حين إلى آخر حتى يتلف. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، إن هذا القلب العناية به مهمة وإهماله ضرر عظيم، فاعتني بقلبك أيها المسلم بتعقل الأمور وبتدبر كلام الله وكلام رسوله والتفقه في ذلك. فالله عز وجل يقول: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ما ظنك بقلب قد صار أعمى؟ اعرض عليه جميع الأدلة واعرض عليه جميع الحجج. هذا قلب لا يفهم ولا يبصر. ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. تفقه في دين الله واحذر من هذه الغفلة، فإنها إن حصلت على قلبك غفلة عن الأدلة وابتئات عليها هذا عليك خطر، وهو أشد الضرر. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فإذا تسلطت الغفلة صارت الأدلة تكون عند ذلك الشخص في جانب، كل ما جاءت الحجج يقابلون تلك الحجج باللعب وباللهو وبالتغافل عنها، كما ذكر الله عز وجل عن بني إسرائيل. قال الله عز وجل لهم: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخل الباب يهزعون ويقولون حبة في شعره. فاتخذوا دينهم لهوا ولعبا. عالج هذا القلب بتدبر القرآن، فإن عدم العناية بكلام الله علما وعملا وتدبرا وفهما له هذا يضر القلب، عدم ذلك يضر القلب، والعناية بذلك تصلح القلب بإذن الله عز وجل. يقول الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ويقول الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. انظر على خطر يحصل لمن لم يعتني بقلبه بالعلم وبالتفقه في دين الله وبسبب الإعراض عن شرع الله، خطر عظيم يحصل له. عالج قلبك أيها المسلم، عالج قلبك أيها المسلم بذكر الله عز وجل، فما أكثر أحد من ذكر الله إلا كان محروزا من الشيطان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ والقصد من ذلك أنها تطمئن بتلاوة القرآن وبالعمل به وبالصلوات وبسائر أركان الإسلام وبسائر الحق. فما كان من حق ومن ذكر الله تجد المؤمن مطمئنا له، وما كان من الباطل تجد المؤمن نافرا عنه، نافرا عنه. عالج قلبك بالتواضع وبحال بحذر من الكبر والاعتداء، فإن الله عز وجل يقول: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وقال الله سبحانه وتعالى: كذلك يطبع الله على قلوب المعتدين. فإذا اعتديت سواء كان بالأقوال أو بالأفعال فهذا ذريعة إلى الطبع على قلبك. وهكذا يقول الله: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبر. فبقدر ما يتكبر الإنسان ويتجبر عن الأدلة ويعرض عنها هذا خطر على نفسه وخطر على قلبه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. تأمل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في عنايته العظيمة بقلبه، وهو يقول منحا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي لطاعتك. تأمل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في عنايته بقلبه وهو يلح على ربه عز وجل: رب أعني ولا تعن علي، واهدني ويسر هدايا إلي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، رب اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا ومنيبا، ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وثبت حجتي واهد قلبي واسلل سخيمة قلبي. موت القلوب خطر، مرض القلوب خطر. يقول الله عز وجل: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. فمن أهمل قلبه عن الأدلة وأهمل قلبه عن طاعة الله فإن هذا يراكم عليه الأمراض حتى يعرض نفسه للعذاب الأليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تأمل أيها المسلم وعالج قلبك بذكر الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فيهدي أولا هذا القلب ويعالجه ويصلحه وسائر ما ينطبق عليه هذا المعنى. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. تنحية الأدلة خطر عظيم، والإقبال على الشارع والإقبال على أقوال الرجال وعلى الدساتير وعلى الديمقراطية وعلى المظاهرات وعلى البغي وعلى الاعتداءات، هذا خطر عظيم. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل البيضة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الله خلقنا لعبادته، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نسأل الله العافية ونسأل الله السداد والتوفيق لما يحبه ويرضاه.